بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا، وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير، نحو جاءني كلاهما وكلتاهما، ورأيت كليهما وكلتيهما، ومررت بكليهما وكلتيهما. فإن أضيفا إلى الظاهر كانا بالألف في الأحوال الثلاثة، وكان إعرابهما بحركات مقدرة في تلك الألف، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. قال الشارح: قوله فأما المثنى، قد تقدم تعريفه في نيابة الألف عن الضمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قوله فأما المثنى، قال قد تقدم تعريفه، وما تقدم على الطالب، فعلى الطالب أن يراجع ما تقدم، سيما التعاريف والتقاسيم والقواعد والضوابط. قال قد تقدم تعريفه في نيابة الألف عن الضمة، أي في باب المرفوعات، وهذا شروع في بيان المعرب بالحروف. فقوله فأما المثنى فيرفع بالألف نيابة عن الضمة، جاء الزيدان، وينصب ويجر بالياء، رأيت الزيدين ومررت بالزيدين، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، وألحق به، أي ما ألحق به في إعرابه بالألف والياء. نعم.
وقوله فيرفع بالألف إلى آخره، أي نحو جاء الزيدان والهندان، ورأيت الزيدين والهندين، ومررت بالزيدين والهندين. وهذا هو المشهور من لغة العرب، ويجوز فيه لغة أخرى، وهي لزوم الألف في الأحوال الثلاثة كالمقصور، نحو جاء الزيدان، ورأيت الزيدان، ومررت بالزيدان، وهي لغة بل حارث بن كعب وزبيد وخثعم وآخرين.
قوله فيرفع بالألف إلى آخره، أي أن الشارح اختصر كلام المؤلف صاحب المتممة، أي نحو جاء الزيدان والهندان، فمثل بهذا المثال للمثنى الدال على اثنين أو اثنتين. جاء الزيدان مرفوع بالألف لأنه فاعل، والقاعدة في لغة العرب أن الفاعل مرفوع، والمثنى يرفع بالألف، الزيدان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والهندان معطوف على المرفوع مرفوع مثله، والهندان تثنية هند، هذا في حال الرفع. ثم مثل للمثنى الدال على اثنين أو اثنتين في حالة النصب، ورأيت الزيدين والهندين منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، ومررت بالزيدين والهندين، الشاهد بالزيدين، فالباء حرف جر، والزيدين اسم مجرور بحرف الجر، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. ثم قال وهذا، أي هذا الإعراب بالحروف، هو المشهور أي الأكثر في اللغة العربية من لغة العرب، فاستقرأ العلماء رحمهم الله المثنى فوجدوا أن أكثر العرب يعربونه بالحروف كما تقدم، ويجوز فيه لغة أخرى، يجوز في المثنى لغة أخرى من لغات بعض العرب وهي قليلة، وهي لزوم الألف في الأحوال الثلاثة كالمقصور، كالفتى وموسى والعصا، فيعرب بالحركات المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، نحو جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، فيلزمون المثنى الألف. قال: وهي لغة بلحارث بن كعب وزبيد وخثعم وآخرين. قال الفاكهي: وهي أحسن ما يخرج عليه قراءة إن هذان لساحران. نعم.
وقوله: المكسور ما بعدها، أي أن نون المثنى مكسورة، وهذا هو الأشهر، وفتحها لغة.
قوله: المكسور ما بعدها، أي أن نون المثنى الزيداني، هذه النون مكسورة، وكسرها هو الأكثر في لغة العرب، وهو الأشهر. ولغة أخرى قليلة بالفتح، جاء الزيدان بفتح النون، والأولى هي الأكثر والأشهر. نعم.
وقوله: وألحق به، الملحق هو كل ما فقد شرطا أو أكثر من شروط أصله.
قوله: وألحق به، ألحق أي بالمثنى، والإلحاق في إعرابه بالألف في حالة الرفع، والياء في حالة النصب والجر. ثم ذكر الملحق وضابطه فقال: كل ما فقد شرطا أو أكثر من شروط أصله. فالملحق بالمثنى ما فقد شرطا أو أكثر من شروط المثنى. من شروط المثنى أن يكون دالا على اثنين أو اثنتين، وله مفرد صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. فاثنتان واثنان وثنتان ألحقها أهل العلم بالمثنى لأنه لا مفرد لها من لفظها، ففقدت هذا الشرط، فأعربت إعراب المثنى، وألحقت به لما تقدم من فقد شروط المثنى. نعم.
وقوله: واثنان وثنتان، الأولى بهمزة وصل في أولها، وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل، قال تعالى: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، والثانية بدونها، وهي لغة تميم.
المصنف قال: وألحق به اثنان للمذكرين، واثنتان وثنتان للمؤنثتين. قال الشارح: واثنتان وثنتان، الأولى بهمزة وصل اثنتان، وإنما جيء بهمزة الوصل لأن التاء ساكنة والعرب لا تبتدئ بساكن، جاءوا بهمزة الوصل، وهي لغة أهل الحجاز وهي المشهورة، وبها جاء التنزيل، قال تعالى: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، اثنتا هذا هو الشاهد. والثانية بدونها، أي بدون همزة الوصل، لأن هذه الثاء مكسورة، فما احتجنا إلى أن نأتي بهمزة الوصل. ثنتان. قال: وهي لغة تميم، وهما بمعنى واحد. نعم.
وقوله مطلقا، أي سواء أضيفا أو لا، لأن وضعهما وضع المثنى لفظا ومعنى، وإن لم يكونا مثنيين حقيقة، إذ لم يثبت لهما مفرد، فلا يقال إثن ولا إثنة ولا ثنت، ولم يمثل المصنف لهما اكتفاء بالأمثلة المتقدمة.
قول المصنف: وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا، ما معنى قوله مطلقا؟ قال: أي سواء أضيفا أو لا. فقوله أضيفا أي تضاف للمفرد والجمع، ولا تضاف إلى المثنى لئلا يضاف الشيء إلى نفسه، بمعنى ما يقال جاء أثناهما، وإنما يقال جاء أثناه أو جاء أثناهم بالإضافة للمفرد أو الجمع، مررت باثنيه أو اثنيهم. إذن مطلقة أي سواء أضيفا أو لا، لأن هذا هو الدليل لقوله مطلقا سواء أضيفا أو لم يضافا، فهما ملحقان بالمثنى ويعربان إعرابه، لأن وضعهما وضع المثنى لفظا ومعنى اثنان، فمن ناحية المعنى مثنى دلا على رجلين، ومن ناحية اللفظ مثنى من ناحية الوضع. قال وإن لم يكونا مثنيين حقيقة، لأنه ليس لهما مفرد من لفظهما، والمثنى له مفرد من لفظه، لذا ألحق العلماء اثنان واثنتان واثنتان بالمثنى. ثم بين أن لا مفرد لهما من لفظهما فقال فلا يقال اثن، أي مفرد اثنان، ولا اثنة ولا ثنت، وهذا واضح. ولم يمثل المصنف لهما اكتفاء بالأمثلة المتقدمة في نيابة الألف عن الضمة ما تقدم معنا. نعم.
وقوله نحو جاءني كلاهما إلى آخره، فكل من كلا وكلتا في المثال الأول فاعل وعلامة رفعهما الألف، وفي الثاني مفعول به، وفي الثالث مجرور وعلامة نصبهما وجرهما الياء لأنهما ملحقان بالمثنى.
قوله نحو جاءني كلاهما، ما ألحق بالمثنى 5 ألفاظ، 3 بلا شرط وهي اثنان واثنتان وثنتان، واثنان بشرط وهما كلا وكلتا، لذا قال المصنف بشرط إضافتهما إلى الضمير، أنهما يعربان إعراب المثنى بهذا الشرط. وأخذ العلماء رحمهم الله تعالى هذا الشرط بدليل الاستقراء، فقوله نحو جاءني كلاهما وكلتاهما، ورأيت كليهما وكلتيهما، ومررت بكليهما وكلتيهما، هنا أعرب إعراب المثنى بهذا الشرط، شرط إضافتهما إلى الضمير. فيقول الشارح وقوله نحو جاءني كلاهما إلى آخره، قال فكل من كلا وكلتا في المثال الأول فاعل، جاءني كلاهما وكلتاهما، كل منهما فاعل، فاعل المجيء، وعلامة رفعهما الألف كلاهما وكلتاهما. وفي المثال قال وفي الثاني مفعول به الذي هو رأيت كليهما وكلتيهما، وفي الثالث مجرور بكليهما وكلتيهما، وعلامة نصبهما وجرهما الياء لأنهما ملحقان بالمثنى. إذن عندنا اثنان واثنتان وثنتان يعربان إعراب المثنى مطلقا سواء أضيفا أو لا، وعلمت ضابط الإضافة. أما في كلا وكلتا فلا بد من تحقق شرط وهو إضافتهما إلى الضمير كما مثل. نعم.
وقوله في الأحوال الثلاثة أي الرفع والنصب والخفض كالمقصور،
قول المصنف فإن أضيفا إلى الظاهر كان بالألف في الأحوال الثلاثة. ما معنى في الأحوال الثلاثة؟ قال أي في الرفع والنصب والخفض كالمقصور الذي تقدم معنا. نعم.
وقوله نحو جاءني كلا الرجلين إلى آخره، فكل من كلا وكلتا في المثال الأول فاعل، وفي الثاني مفعول، وفي الثالث مجرور وعلامة الإعراب فيهما حركة مقدرة ضمة أو فتحة أو كسرة منع من ظهورها التعذر، وما بعدهما مضاف إليه.
قوله نحو جاءني كلا الرجلين، وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. تقدم معنا أن كلا وكلتا يعربان إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا إذا أضيفا إلى الضمير. فإن أضيفا إلى الظاهر كان بالألف في الأحوال الثلاثة، في حالة الرفع والنصب والجر، وكان إعرابهما بحركات مقدرة كالمقصور تماما، نحو، ثم ذكر المثال. قال: وقوله نحو جاءني كلا الرجلين إلى آخره، فكل من كلا وكلتا في المثال الأول فاعل، وفي الثاني مفعول، وفي الثالث مجرور، وعلامة الإعراب فيهما حركة مقدرة، ضمة في حال الرفع، أو فتحة في حال النصب، أو كسرة في حال الجر، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر، لأنه إذا أضيف إلى الظاهر كان بالألف في الأحوال الثلاثة، والحركة على الألف متعذر ظهورها فتعرب بهذا الإعراب. وكلا وكلتا مما ألحق بالمثنى لأنه لا مفرد لهما من لفظهما، والملحق كل ما فقد شرطا أو أكثر من شروط أصله، وهنا فقد الشرط إذ لا مفرد له من أصله، والمثنى له مفرد من أصله. والحمد لله رب العالمين.